بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والدينا وللمؤمنين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة، وبعد أن فرغ رحمه الله تعالى من الكلام في الحجاب، قال رحمه الله: والأصل الخامس الاختلاط محرم شرعا. قال رحمه الله: إن العفة حجاب يمزقه الاختلاط، ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين بين المرأة والرجل الأجنبي عنها. فالمجتمع الإسلامي كما تقدم مجتمع فردي لا زوجي، فللرجال مجتمعاتهم وللنساء مجتمعاتهم، ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الشروط الخروج الشرعية. كل هذا لحفظ الأعراض والأنساب وحراسة الفضيلة والبعد عن الريب والرذائل وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساسية في البيت. ولهذا حرم الاختلاط سواء في التعليم أم العمل والمؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة والخاصة وغيرها، لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب وخطرات النفوس وخنوثة الرجال واستبجال النساء وزوال الحياة وتقلص العفة والحشمة وانعدام الغيرة. ولهذا فإن أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنهن، وإنما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من خلال المدارس الاستعمارية الأجنبية العالمية التي فتحت أول ما فتحت في بلاد الإسلام في لبنان، كما بينته في كتاب المدارس الاستعمارية الأجنبية العالمية تاريخها ومخاطرها على الأمة الإسلامية. وقد علم تاريخيا أن ذلك من أقوى الوسائل للرعاية وإخضاعها بتضييع مقومات كرامتها وتجريدها من الفضائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. كما علم تاريخيا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات وزوال الدول، كما كان ذلك لحضارة اليونان والرومان، وهكذا عواقب الأهواء والمذاهب المضلة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى في الفتاوى: إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطريقة الحكمية
الطرق الحكمية
صلى الله عليه
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ما مختصره فصل: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال، فالإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي حديث آخر إنه قال للنساء: لكن حافات الطريق.
ويجب حافات الطريق عن الجانب، لا تكون في منتصف الطريق وإنما تكون على جانبه حتى لا تزاحم الرجال. نعم،
حسن الله عليك. ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه فقد رخص في ذلك
بحبر
أين؟ بحبر ونحوه، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية. وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك. وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في الطريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك. وقال الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى الكحان أنه قال لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة.
لا، أنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني،
السلام عليكم. أرى رجل السوء مع المرأة، قال: صحبه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية. ويمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد،
عشاء الآخرة عن الصلاة،
صلى الله عليه وسلم أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. والقصة مشهورة في كتب التفسير. فمن أعظم أسباب
تحتاج إلى إسناد النص. القصة مشهورة لا بأس، لكن تحتاج إلى إسناد يصح. نعم
حسن الله عليك. فمن أعظم أسباب
لكن الاختلاط بلية من البلايا، اختلاط بلية وسبب لفساد النساء والرجال. نعم
حسن الله عليك. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيئا منعا لذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا حرمت الأسباب المفضية للاختلاط وهتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء. ومن الأحكام أولا تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها إذا حديث المستفيدة كثرة وصحة. ومنها خلوة السائق والخادم والطبيب وغيرهم بالمرأة، وقد تنتقل من خلوة إلى أخرى فيخلو بها الخادم في البيت والسائق في السيارة والطبيب في العيادة وهكذا. ثانيا تحريم سفر المرأة بلا محرم والأحاديث فيه متواترة معلومة. ثالثا تحريم النظر العمد من أي منهما إلى الآخر بنص القرآن والسنة. رابعا تحريم دخول الرجال على النساء حتى الأحماء.
الأحماء
أيوة
جمع حمو، والحمو الموت كما قال صلى الله عليه
وسلم. نعم تحريم دخول الرجال على النساء حتى الأحماء وهما قارب الزوج، فكيف بالجلسات العائلية المختلطة مع ما هن عليه من الزينة وإبراز المفاتن والخضوع بالقول والضحك. تحريم مس الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة للسلام. تحريم تشبه أحدهما بالآخر، وشرع لها صلاتها في بيتها فهي من شعائر البيوت الإسلامية. وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث بهذا،
لأن فيه سفر وفيه اختلاط وفيه الآخر.
نعم ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة وأذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية. أولا أن تؤمن الفتنة بها وعليها. ثانيا أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي. ثالثا أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع
تمام.
رابعا أن تخرج تفيلة غير متطيبة.
تفيلة يعني أن ثيابها تكون رثة وليست فيها رائحة الطيب. تفيلات يعني متبذلات. نعم
أحسن الله عليك. سادسا إفراد باب خاص للنساء في المساجد يكون دخولها وخروجها منه.
نعم.
كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره.
نعم.
سابعا تكون صفوف النساء خلف الرجال. ثامنا خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. تاسعا
إذا كنا صلينا مع الرجال في مكان واحد فخير صفوفهن آخر صف لبعدهن عن الرجال. وأما إذا كنا منفصلات ولهن ساتر ولا يرين الرجال ولا يتعلق أمورهن بالرجال فيرجع الأصل خير الصفوف الأول. نعم لوجود الفصل على الأصل، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وبعدهن عن الرجال أفضل من قربهن إليه. وفي الصلاة تكون البعد أفضل من القرباء. وأما إذا كان هناك حاجز يرجع على الأصل. نعم نعم.
وين اليوم
دور
كان الدور الأول.
نعم ما في إشكال إذا اختلفت الأماكن ما في إشكال. ما في إشكال أقول لك إذا اختلفت ما في إشكال.
أحسن الله عليكم. تاسعا إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل.
ولهذا تجد في الحرم يصلي على مرتبة والناس يطوفون ويصلون أمامه، فإذا اختلفت الأماكن يجوز من علو وارتفاع ما في شيء.
جاز أن يكون بعض الصف قدام الإمام.
أي نعم ما في شيء. وإنما لا يكون معه مسامة وأمامه في مكانه، هذا هو الممنوع.
أحسن الله عليك. تاسعا إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. عاشرا تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى ينصرفهن إلى دورهن، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره.
ولهذا ينبغي على المرأة تصلي ثم تنطلق إلى بيتها قبل أن يخرج الرجال، ولا تبقى حتى يخرج الرجال ثم تخرج، فيختلطون في طريق واحد. إنما ينبغي عليها أن تصلي، فإذا انتهت الصلاة ذهبت. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول انتظروا، كان يقول الرجال انتظروا ويأمر النساء بالمسارعة يخرجنا. نعم
أحسن الله عليك.
نعم ايش
امر الرسول صلى الله عليه وسلم
للرجال اللي بانتظار؟ نعم، حتى يخرج النساء، لانه كانوا يصلون في مكان واحد. اي نعم في نص في هذا. ها اي نعم، يعني امر الرجال امر الرجال بالجلوس، كانوا يظنون انهم يخرجون. أمر الرجال بالجلوس. نعم
أحسن الله عليكم.
نعم إن شاء الله إن شاء الله فكروا في وفي سنة في داود. نعم
إلى غير ذلك من الأحكام التي
النساء يهدفين النساء وراء يقدرون يستحضرون للنص ورسولون جوام الله خير. نعم
أحسن الله عليكم. إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال والله أعلم.
نعم.
ولا بد من التنبيه هنا أن دعاة الإباحية لهم بدايات تبدو خفيفة وهي تحمل مكايد عظيمة، منها في وضع لبنة الاختلاط يبدؤون بها من رياض الأطفال وفي برامج الإعلام وركن التعارف الصحفي بين الأطفال وتقديم طاقات وليس باقات.
هي تبدأ من الصغر، هي تبدأ من الصغر، فينشأ الصغير على هذا ويكبر عليه ويكون ملتزما له ويراه هو الدين. نعم
أحسن الله عليك. وتقديم طاقات وليس باقات الزهور بين الجنسين في الاحتفالات. تنبيه، إذا كان الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال مرفوضا لأنه ليس من عمل المسلمين على مدى تاريخهم الطويل في تعليم أولادهم في الكتاتيب وغيرها، ولأنه ذريعة إلى الاختلاط فيما فوقها من مراحل التعليم، فالدعوة إلى الاختلاط في الصفوف الأولى من الدراسة الابتدائية مرفوضة من باب أولى، فاحذروا أن تخدعوا أيها المسلمون. وهكذا من دواعي كسر حاجز النفرة من الاختلاط بمثل هذه البدايات التي يستسهلها كثير من الناس. وليتق الله أهل الإسلام في مواليهم، وليحسبوا خطوات السير في حياتهم، وليحفظوا ما استرعاهم الله عليه من رعاياهم، والحذر الحذر من التفريط والاستجابة لفتنة الاستدراج إلى مدارج الضلالة، وكل امرئ حسيب بنفسه. قال رحمه الله تعالى الأصل السادس.
نعم اقرأ.
التبرج والسفور محرمان شرعا. التبرج عام من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء من الوجه، والتبرج كشف المرأة وإظهارها شيئا من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، والتصوير ذلك هو أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا إظهار المرأة شيئا من بدنها وزينتها، ومنه سميت الكواكب بروج السماء أي زينتها لظهورها. وقيل أن التبرج مأخوذ من ظهور المرأة من برجها أي قصرها، والبروج القصور كما في قول الله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة. وبرج المرأة بيتها، والله تعالى يقول في حق النساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإنما سمي القصر برجا لسعته، مأخوذ من البرج وهو السعة. ومنه ما يجري على ألسنة بعض الداعين اللهم ابرج لي وله أي واسع لي وله. وأما السفور فهو مأخوذ من السفر، وهو كشف الغطاء ويختص بالأعيان، فيقال امرأة مسافر وامرأة سافرة إذا كشفت الغطاء وخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه وجوه يومئذ مسفرة، أي مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن. وبما تقدم يعلم أن السفور يعني كشف الوجه، أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عن ما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة. هذه حقيقة التبرج والسفور. وقد دل الكتاب والسنة بالإجماع على تحريم تبرج المرأة، وهو إظهارها شيئا من بدنها أو زينتها المكتسبة التي حرم الله عليها إبداءها أمام الرجال الأجانب عنها.
ضرب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بسنن، فقال باب الصلاة النساء قبل الرجال من الصلاة، ذكر به حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكة قليلا فكانوا يرون أن ذلك كيما ينتم النساء قبل الرجال.
تمام. ها؟ كيف؟ لا في حديث آخر أنا. في حديث آخر أنا. في حديث آخر أنا. في حديث آخر أنا.
أحسن الله عليكم. كما دل الكتاب والسنة والإجماع العملية على تحريم سفور المرأة، وهو كشفها الغطاء عن وجهها، والتبرج يعبر عنه وعن غيره من مظاهر الفساد بلفظ التكشف والتحدق والعري والتحلل الخلقي والأخلاق والإخلال بناموس الحياة وداعية الإباحية والزنا، وهو محرم في الشرائع السابقة، وهو في القانون الوضعي محرم على الورق وليس له نصيب في الواقع لأنه ممنوع بعصر القانون، أما في الإسلام فهو محرم بوازع الإيمان ونفوذ سلطانه على قلوب أهل الإسلام طواعية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتحليا بالعفة والفضيلة، وبعدا عن الرذيلة وانكفافا عن الإثم، واحتسابا للأجر والثواب، وخوفا من أليم العقاب. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله فينتهين عما نهى الله عنه ورسوله، حتى لا يسهمن في إدباب الفساد في المسلمين بشيوع الفواحش وهدم الأسر والبيوت وحلول الزنا، حتى لا يكون سببا في استجاب العيون الخائنة والقلوب المريضة إليهن فيأثمن ويؤثمن غيرهن. والتبرج يكون بأمور، يكون التبرج بخلع الحجاب وإظهار المرأة شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب عنها، ويكون التبرج بأن تبدي المرأة شيئا من زينتها المكتسبة مثل ملابسها التي تحت جلبابها أو عباءتها، ويكون التبرج بتثني المرأة في مشيتها وتبخترها وترفلها وتكسرها أمام الرجال، ويكون التبرج بالضرب بالأرجل ليعلم ما تخفي من زينتها، وهو أشد تحريكا للشهوة من النظر إلى الزينة، ويكون التبرج بالخضوع بالقول والملاينة في الكلام.
دقيقة.
يقول قال باب ذكر ما يجب على الرجال إذا سلم إمامهم التربص بالصلاة النساء ثم يقومون بحوائجهم. قال رحمه الله كل النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث المسلم إذا سلم من المخطوبة قمنا، ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى خلفه من الرجال، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قام الرجال.
بس لا في حديث آخر برضه. نعم.
أحسن الله عليك. ويكون التبرج بالاختلاط بالرجال وملامسة أبدانهن أبدان الرجال بالمصافحة والتزاحم في المراكب والممرات الضيقة ونحوها، والنسوة المتبرجات هن المترجلات والمتشبهات بالرجال أو بالنساء الكافرات، والمترجلات يسميهن بعض الأوروبيين باسم الجنس الثالث. والأدلة على تحريم التبرج من آيات من كتاب الله، منها آيتان نص في النهي عن التبرج، هما
من الآن المثليين ولا غيرهم غير الجنس الثالث هذا هو نفسه، انهم الان يعني حملات ضد المثليين. اي نعم، من الغرب. صح والله، لا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. مباح يعني؟ ممكن هو هذا يسمون المثليين او الجنس الثالث او ما يتعلق بهذه الامور. نعم، صلى الله السلام.
صلى الله عليه. والأدلة على تحريم التبرج آيات من كتاب الله، منها آيتان نص في النهي عن التبرج، وهما قول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقول الله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وآيات ضرب الحجاب وفرضه على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين ونهيهن عن إبداء الزينة نصوص قاطعة على تحريم التبرج والسفور. ومن السنة حديث أبو هريرة رضي الله عنه.
تسلم على السنة.